بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
الورع يا رجال الصحوة،
لفضيلة الشيخ
محمد ابن عبد الله الدويش.
له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، الورع يا رجال الصحوة عنوان حديثنا لهذه الليلة المتمة للنصف من شهر شوال عام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الورع مصطلح من منا لم يسمع عنه، من منا لم يطرق سمعه. إن من يقرأ في سير السلف أو يستمع إلى وصاياهم أو يدرس سيرهم لا بد أن تتكرر هذه الكلمة على مسمعه كثيرا، ويرى وهو يقرأ أنه يتحدث عن قضية تاريخية أصبح بيننا وبينها حجرا محجورا، أصبحت قضية من قضايا التاريخ لا نكاد نراها. وحين نقرأ سير السلف وأخبارهم في الورع والزهد والرقائق، فإننا تارة نتهم أسانيد تلك الروايات بالضعف والبطلان، وتارة نتهم ما روي عنهم بالمبالغة والتشدد، وأخرى نتهم الراوية بالغلط والخطأ. لكننا نادراً ما نتهم أنفسنا وأنها لم ترقى إلى إدراك هذه المعاني، وأن قلوبنا لم تصفو حتى فعلاً ترى، حتى ترى بعين حقيقتها ما أن ما عليه أولئك هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن ما عليه أولئك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف السابقين. وقدمت رجلاً وأخرت أخرى، وأنا أريد الحديث حول هذا الموضوع حتى أني وأنا أعد له وأقرأ عزمت على ألا أتحدث حول هذا الموضوع، ليس تقليلاً من شأنه وأهميته، لكن ينبغي أن لا يتحدث عن الورع إلا أهل الورع، وينبغي أن لا يتحدث عن الصدق إلا الصادقون الخائفون المخبتون، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لكن عزائي أن أقول لكم اسمعوا مقالي وإياكم وحالي، فالقضية أقوال وشذرات من سير سلف الأمة نسعى إلى ربطها بواقعنا، نقولها لإخواننا، ونحن جميعاً أنا وإياكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الورعين المتقين الصالحين. وإن لم نرقى إلى منازلهم فلنتشبه بهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه بالكرام فلاح. الورع معشر الإخوة الكرام مصطلح نبوي شرعي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ والوصية به، فقال صلى الله عليه وسلم في ما رواه البيهقي في وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأيضا روى البزار والطبراني في الأوسط والحاكم من حديث حذيفة رضي الله عنه، ورواه الحاكم أيضا من حديث سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. إذن هذه النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا اللفظ وهذا المصطلح، فهو إذن مصطلح شرعي نبوي، وليس أيضا بالضرورة كما تعلمون في المصطلح، ليس بالضرورة أن يرد بنصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام المصطلح لا يعارض النصوص الشرعية فلا مشاحة في الاصطلاح. أما الأدلة على معنى الورع دون لفظه فهي أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث العظيم الجامع الذي جعله جمع من أهل العلم أحد الدعائم التي يقوم عليها الإسلام، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أي واقعة. والحديث مشهور في كتب السنة بروايات عدة ويحفظه الجميع الصغير والكبير، وهو قاعدة في الورع في التورع مما يشتبه منه، مع أن معنى الورع كما سيأتي يأخذ مدى أبعد من هذا المدى ودائرة أوسع من هذه الدائرة، والتورع عن المشتبهات والبعد عنها ليس إلا باباً من أبواب الورع. ومن الأدلة أيضاً على هذا المعنى حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. وأيضاً جاء وابصة بن معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ فقال: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. والحديث رواه الإمام أحمد والدارمي، وله شاهد أيضا عند الإمام أحمد من حديث ثعلبة. وهذا الحديث فيه إيماء وإشارة إلى تلك الحساسية المرهفة التي يملكها عباد الله الصالحون، فصارت نفوسهم تطمئن للبر وترتاح إليه، وصارت نفوسهم تأنف من المعصية، وإن أفتاها الناس وأفتاها. ولا شك أن هذا الحديث مع ما فيه من الدلالة على الأمر بالتورع عما حاك في الصدر وإتيان ما اطمأنت إليه النفس، فهو إشارة إلى حال الصالحين وإلى حال قلوبهم التي ترى بنور الله سبحانه وتعالى، فتطمئن هذه القلوب للبر والهدى والتقى والصلاح، وتشعر بشمئزاز ونفور وتردد من الإثم وأسبابه. وحين يفتيها الناس ويفتونها ويبدئون ويعيدون فإنها لا تطمئن. إن هذه إنما هي حال القلوب الصادقة. ولهذا هذا المقياس في مسألة البر والإثم هذا المقياس ليس إلا لعباد الله الصالحين، بل لعله أن يكون أمارة نختبر بها قلوبنا. فإن كانت قلوبنا تطمئن للبر والصلاح والتقوى وتشمئز من المعصية والسيئة وتنفر منها فهي قلوب صالحة بإذن الله، وإن كانت دون ذلك فهي بحاجة إلى تزكية وإصلاح. وهو ليس خطابا للمخلطين، ليس خطابا للمعرضين، ليس خطابا لأولئك الذين على الران على قلوبهم فأصبحت نفوسهم وقلوبهم إنما هي مأسورة بهواها وشهواتها، فأصبح لا يرى إلا من خلال هذه الزاوية. كم من الناس من يطمئن قلبه ونفسه لمعصية الله سبحانه وتعالى وإيذاء عباده المؤمنين المتقين، بل كم من الناس من انقلبت الموازين لديه فأصبحت السيئة حسنة، فصار يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعصيته وإيذاء عباده. أرأيتم أولئك الذين كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بإيذاء الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون هذا ديناً وقربة لله سبحانه وتعالى، في حين كان يسلم من شرهم أهل الأوثان والطغيان والضلال. أترون أولئك أصبحت قلوبهم تملك هذا المقياس؟ لقد اطمأنت قلوبهم إلى إيذاء عباد الله المتقين، إلى إيذاء خيرة خلق الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتقربون إلى الله عز وجل بذلك، في حين أنهم كانوا يدعون أهل الطغيان والضلال والأوثان. إذن معشر الإخوة الكرام، هذا المقياس إنما هو لأولئك الصالحين الذين توجهت قلوبهم لله سبحانه وتعالى، فأصبح القلب لا يحب إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يبغض إلا لله عز وجل، ولا يتوجه إلا لله سبحانه وتعالى، وقبلته إلى الله عز وجل لا يفارقها. فكما أنه يستقبل هذه القبلة في صلاته ويقف بين يدي الله عز وجل كل يوم 5 مرات، فقلبه إنما قبلته لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبداً أن يستقر في قلبه محبة غير الله أو التوجه له أو إرادة تخالف إرادة الله سبحانه، تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. لهذا ارتقت هذه النفوس إلى هذا القدر وإلى هذا المستوى، فصارت تطمئن للبر وتشمئز من الإثم، فمنحها الله عز وجل هذا النور وهذا الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم، وفي آية أخرى ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن تحدثنا عن الورع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بعض التعريفات للورع عن سلف الأمة. وتعرفون جميعا أن السلف لم يكونوا يعنون بالتحرير المنطقي للتعاريف فتصبح جامعة مانعة، إنما كانوا يقصدون أن يعبروا عن الكلمة بما يقاربها وبما يفهم السامع. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. وقال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق ابن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد كما أن القناعة أول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر وورع في الباطن. فورع الظاهر ألا يتحرك إلا لله، وورع الباطن هو ألا تدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. وقيل: من دق في الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاترك. وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاما فقال له: ما ملك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه. وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ويروى مرفوعا. وقال بعض الصحابة: كنا نعد 70 بابا من ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. هذه بعض الأقوال عن السلف حكاها ابن القيم رحمه الله في المدارج حين تحدث عن منزلة الورع. والوقت يضيق عن سرد أقوالهم وعباراتهم في ذلك. ومنهم من يستعمل الورع مرادفا للزهد، ومنهم من يفرق بينها، وهو المشهور عند المتأخرين أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره. فالورع كما سيأتي أعم من الزهد. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي قواعد وضوابط في الورع. هي قواعد مهمة حول الورع، وأكثرها مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله حديث حول الورع في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر وفي الجزء العشرين. القاعدة الأولى: الورع منه واجب ومنه مستحب، لأن الكثير من الناس حينما يطلق مصطلح الورع ينصرف ذهنه إلى دقائق الورع، إلى البعد عن المشتبهات، أو الورع عما حاك في الصدر، فيرى أن الورع ليس ضمن دائرة الواجبات، إنما هو مقام للخاصة ومقام للصالحين وليس واجبا على أحد الناس. يقول شيخ الإسلام: فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح، ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب، وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام. وإن أدخلت فيه المكروهات قلت نخاف أن يكون سببا للنقص والعذاب. وأما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، وهو فعل الواجب وترك المحرم. والفرق بينهما، أي بين الورع الواجب والمستحب، فيما اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه، وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه. قاعدة الثانية: أن ما لا ريب في حله ليس فيه ورع، بل الورع فيه من التنطع. قال رحمه الله: فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع، وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع. القاعدة الثالثة: لا ورع عند وجود المعارض الراجح. قال رحمه الله: وقولي عند عدم المعارض الراجح، فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها حسن، إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة، مثل أن يترك الائتمام بالإمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزو. وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثما من تركه، مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا عن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد ظلمه. إذن الورع ينبغي أن يكون عند عدم المعارض الراجح. فمثلا قد يتورع شخص كما مثل شيخ الإسلام عن الصلاة خلف الإمام الفاسق، وهذا يعني أن يصلي وحده فيترك الجماعة التي هي آكد في وجوبها، وهذا مدخل كما سيأتي في نهاية الحديث يدخل به الشيطان على الكثير فيصدهم عن الإصلاح وعن الدعوة وعن إنكار المنكرات بحجة الورع من دخول بعض هذه الميادين أو تلك. رابعاً، قاعدة الرابعة: الورع يكون في الفعل كما هو في الترك. وذلك أن بعض من الناس يعتقد أن الورع لا يكون إلا في الترك. يقول شيخ الإسلام: لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات. أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينين المتورعة. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا، ومع هذا يترك أموراً واجبة عليه إما عيناً وإما كفاية وقد تعينت عليه من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر، وعن الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه. أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك. القاعدة الخامسة أن الورع إنما هو بأدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه، الواجب المشتبه يأتي في الواجب ويأتي في المحرم، يأتي في الواجب باعتبار ماذا؟ كيف نتصور وجود المشتبه في الواجب؟ هذا سؤال جواب. نعم أحسنت، يعني يشتبه في هل يجب أو لا يجب، هل هو واجب أو سنة، فصار من باب مشتبه في وجوبه، وحينها ينبغي على الإنسان أن لا يتركه حتى لا يتعرض للذم والعقوبة. والمشتبه في التحريم، وهو الإطلاق الغالب والأعم، أن المشتبه إذا أطلق يقصد به ما يشتبه في تحريمه، لكن أيضا يطلقه هنا على المشتبه بالواجب. يقول أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى، وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها، فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده، ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة، فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسح، فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ترخص في أشياء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنها فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها، والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم. وفي رواية: أخشاهم وأعلمهم بحدوده له. وكذلك حديث صاحب القبلة. ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه، كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. إذن قد يكره الإنسان أمر وقد ينفر عن أمر فيتورع حينئذ عنه، ومستنده ليس الكتاب والسنة. وضرب شيخ الإسلام أمثلة على ذلك، مثل ما روي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أقواما تنزهوا في أمر ترخص فيه صلى الله عليه وسلم، ومثل الحديث المشهور الثلاثة الذين جاءوا فأحدهم تورع عن أكل اللحم فقال: لا أكل اللحم، والآخر قال: لا لا أفطر، والآخر قال: لا أنام. فتورع هؤلاء ليس من هذا الباب، التورع إنما يكون من الكتاب، أدلة الكتاب والسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، يعني أنه لن يأتي أحد أتقى لله وأخشى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تورع فيما لم يتورع فيه صلى الله عليه وسلم فكأن لسان حاله يقول إنه أتقى لله عز وجل وأخشى من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة: لا ورع إلا بالإخلاص. فلا بد من الإخلاص، لأنه قد تأتي الإنسان شوائب واعتبارات، فقد يكون له مقام واعتبار ويرى أنه مما يعني ينبغي أن لا يلق بأمثاله أمام الناس، فيكون دافعه لذلك مراءة الناس، وقد يكون دافعه حظ النفس أو هوى النفس أو غيرها من الأمور. فالورع مثل الأعمال، سائر الأعمال الصالحة التي تقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لا بد فيها من الإخلاص. قال: واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص. قاعدة سابعة ذكرها الحافظ بن رجب، وهي أن التدقيق في مسائل الورع إنما هو للخاصة وليس لأحد الناس. قال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه. وهذا حال بعض المتكلفين المرائين يسلك هذا المسلك، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا في الدنيا. ونقل بعض النقول عن بعض السلف هي أمثلة على هذا النوع. من ذلك والكلام لا يزال لابن رجب: وسأل رجل بشرى بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبقى من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي يربط بها جزرة البقل، فقال أحمد: يعني لما يشتري البقل هو مربوط بخوصة، يشترط على البائع من تدقيقه في الورع أن الخوصة له، لأنه هو في الأصل اشترى البقل ولم يشتري الخوصة. قال أحمد: إيش هذه المسائل؟ قيل له: إنه إبراهيم ابن أبي نعيم. قال أحمد: إن كان إبراهيم ابن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك، يعني إبراهيم مشهور بالورع والتقوى والصلاح فيحتمل منه هذا الأمر. أما الذين لا يتورعون عن الحرام فينكر عليهم الإمام أحمد، والإمام أحمد من هو في الورع والتقوى والصلاح. وسيأتينا نقل الآن عنه أنه هو يتورع عن أشياء ثم ينكر على غيره التورع عنها. قال: وإنما أنكر أحمد هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا. وقد كان الإمام أحمد نفسه في يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع، وكان أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها، واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له: اكتب، فهذا ورع مظلم. واستأذنه آخر في ذلك فتبسم وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا. ولاحظ الآن الفرق، هو مثلا هو أنكر على الذي يشترط الخوصة، بينما كان هو يعيد الورقة التي يشتري عليها السمن، وهو ينكر على الذي استأذن في استعمال المحبرة إنكارا غليظا ويخبره أن هذا ورع مظلم، في حين استأذنه آخر تبسم وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا. يقول ابن رجب: وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف. وهذا الأمر مهم أن نعيه، ونحن نقرأ ونورد بعض الروايات مثل عن السلف في ورعه حتى لا نقع في هذا الغلط، في هذا اللغط، والذي له أحيانا آثار سلبية على نفوسنا، فإننا نحن أحوج ما نكون إلى الورع الواجب، وأحوج ما نكون إلى اجتناب المحرمات الظاهرة الواضحة، وأحوج ما نكون إلى إصلاح قلوبنا. فإذا انشغلنا بهذه الدقائق تركت آثار على أنفسنا. أولا تشعر أنفسنا بالزهو وهي لم ترقى إلى هذا القدر أصلا، فلهذا تشعر النفس بالزهو وتشعر باحتقار الآخرين أن الناس لا يتورعون، أن الناس لا يفعلون، وأيضا تنشغل النفس عما هو أولى، عما هي أولى به من إصلاح القلب ومن الورع الواجب. ونسوق الآن نماذج من الورع. لا شك أن أولى النماذج ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث المشهور في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، مع أنها تمرة في الطريق، يعني احتمال بعيد أن تكون من تمر الصدقة. وتضور صلى الله عليه وسلم ليلة فقيل له في ذلك فقال: إني وجدت تمرة مسقوطة فأكلتها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة. وقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مشهورة، ترويها عائشة رضي الله عنها حين كان له غلام يأتيه بالخراج، فكان يسأله عن هذا الطعام الذي يأتي به، فلم يسأله ذات يوم فقال: ما بالك لم تسألني؟ فسأله فأخبره أنه كان تكهن في الجاهلية ولم يحسن الكهانة، فجاء وتقاضى هذا، فتقيأ أبو بكر رضي الله عنه ما في بطنه، مع أن هذا الأمر لا يلزمه، والأمر الطعام ليس حراما لأنه أكله وهو لم يعلم بتحريمه وهو معذور كل العذر في ذلك، لكن هذا من ورعه رضي الله عنه. ومر عبادة بن الصامت رضي الله عنه بقرية دمر فأمر غلاما أن يقطع له سواكا من صفصاف على نهر بردة، فمضى ليفعل ثم قال له: ارجع فإنه إلا يكن بثمن فإنه ييبس فيعود حطبا بثمن. ونسوق بعض النقول عن السلف في الورع مع ملاحظة ومراعاة أن النقول عن أحد السلف ليست حجة، فقد مثلا يتحفظ على بعض ما ينقل، لكن في الجملة هذا الورع في الجملة مطلوب، وفي الجملة تعطينا صورة عن حال السلف، لكن لا يعني أن كل ما يفعله أحد السلف فهو حجة وأمر مطلوب من الناس، مع أيضا مراعاة القاعدة التي أشرنا الأخيرة أشرنا إليها قبل قليل. كهمس سقط منه دينار ففتش عنه فلقيه ثم لم يأخذ، قال: لعله غير الدينار الذي سقط منه. ويروي الحسن بن عرفة عن ابن مبارك قال: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. وكان لعلي بن فضيل بن العياض، والفضيل بن العياض من الورعين الزهاد، وابنه علي كذلك من الورعين، وكان توفي رحمه الله في حياة والده، وكان والده يتحدث عن ورعه وزهده. كانت له شاة أكلت شيئا يسيرا من علف أمير فما شرب لها لبنا بعد، وسقط من عقدة دنانير فجاء بنخال ليطلبها، فقال عقدة: فوجدتها ثم فكرت فقلت: ليس في الدنيا غير دنانيرك، فقلت للنخال: هي في ذمتك، وذهبت وتركت. وروى ابن أبي الدنيا في الورع عن أن امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن، فرفعت يدها من العجين وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك، لأن هذا الطعام قد صار للورث. وأخرى أتاها نعي زوجها والسراج يتقد فأطفأت السراج وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شريك. هذه بعض النماذج ومن ورع السلف، وإلى الأمثلة على ذلك كثيرة. وحين تقرأ في أي كتاب من كتب التراجم لا تخطئك مثل هذه المواقف وغيرها عن سلف الأمة رضوان الله عليه. أخيرا ننتقل إلى حديث مهم وهو الصحوة والورع. فتحدثنا حول قضايا لتأصيل الورع وبعض القواعد المهمة فيه، ثم نعود بعد ذلك إلى الحديث عن الصحوة وحاجتها إلى الورع. فنحن أولا نحتاج إلى الورع في الجانب الشخصي والسلوك عند الناس، فنحن قدوة للناس بدءا بالورع الواجب بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من فعل الواجبات وترك المحرمات. ولعلنا أن نتساءل معشر الإخوة الكرام، نتساءل بأسى فعلا وحزن، أين نماذج العباد الصالحين الأخيار الأتقياء التي كنا نسمع عنها في حياة السلف؟ أين صور العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والزهد والورع والخوف من الله عز وجل وصلاح القلوب؟ أين تلك الأحوال التي سقنا بعضها والتي نسمع عنها من أخبار السلف؟ فما بالنا لا نرى نماذج منها؟ ما بالنا نرى أن هذه القضايا أصبحت قضايا حينما نسمعها نشكك في صحتها أو نشكك في نسبتها أو نبحث عن المعاذير، لأننا لم ترق نفوسنا أصلاً بإدراك هذه المعاني. ها نحن نرى جيل الصحوة المبارك وقد ملأ الآفاق وانتشر بحمد الله وعلى صوته، فهل نرى في جيلنا العباد والزهاد والورعين؟ نحن لسنا نحكم على الناس، ولا شك أن هذا الجيل فيه خير كثير والحمد لله، لكن أيضا ألا ترون معي أننا نفتقد هذا الجانب كثيرا في سلوكنا، وأننا أحوج ما ندعو الناس بأعمالنا وسلوكنا؟ إن المقالة التي يقولها المرء قد تحرك القلوب وتؤثر في النفوس وقد تسطر وتتداولها الأجيال، لكنها لا يمكن أبدا أن ترقى بحال إلى موقف يقف وحدث يروى فيترك أثرا عظيما في النفوس أبعد بكثير من آثار هذه الكلمة المجردة. فلماذا لا نسعى إلى أن نتمثل هذه النماذج في أنفسنا، فنكون كما أننا ندعو الناس إلى ترك المنكرات بأقوالنا وأعمالنا، ندعو الناس إلى الإقبال على العلم الشرعي وعلى طاعة الله عز وجل بما نقول ونحدث الناس به، أن نكون كذلك قدوة في أعمالنا وفي سلوكنا وفي صلاحنا واستقامتنا، فندعو الناس بأعمالنا وأحوالنا قبل أن ندعوهم بأقوالنا، وأن نكون ممن إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. الأمر الثاني وهو أمر له أهميته تربية الناشئة وجيل الصحوة على ذلك. كما طرحنا السؤال السابق نطرحه مرة أخرى، ما مدى اعتبار هذا الجانب ضمن أهدافنا التربوية؟ هل نحن نسعى فعلا إلى إخراج جيل ورع، إلى إخراج جيل يتصف بصفات التقوى والصلاح والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ألسنا نعاني الآن من كثير من الأمراض التي يعاني منها الشباب ويتساءل ويبحث عن الحل والعلاج والمخرج؟ والعلاج والمخرج يا إخوة هو في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصلاح والتقوى. فكم يرى منا الجيل والناشئة من الحديث حول هذه القضايا في مجالسنا وفي دروسنا وفي منتدياتنا، أن نحدث الناشئة وأن ندعوهم وأن نربيهم من خلال القول والتعليم والتدريس، وأن نربيهم من خلال العمل والسلوك فيرون فيما نقدمه لهم ويرون في سلوكنا كما سيأتي التورع عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا شك كما قلت معشر الإخوة الكرام أننا نرى جيلا من الشباب والناشئة قد أقبل على الخير، قد أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، قد آل على نفسه أن يصلح ويغير في واقع أمته، وصارت الأمة وصار الناس يتطلعون إلى هذا الجيل وينظرون إليه نظرة المحب، نظرة من وقع على كنز كان يبحث عنه، وينظرون إليه بنظرة أخرى، نظرة المشفق، المشفق عليه من الانحراف أو الضياع، والمشفق عليه من كيد أعدائه ومكرهم. وهذا دليل على أن الناس قد بدأوا يشعرون أن هؤلاء يمثلون بإذن الله عز وجل خيط النجاة لهم، وهذا أمر صحيح. لكن أيضا ينبغي أن نربي هذا الجيل الذي يتطلع الناس إليه، وأن نربي هذه الناشئة على الورع وتقوى الله عز وجل والخوف منه، فإنه يحاط بفتن كثيرة، يحاط بفتن الشهوات، ويحاط بفتن الشبهات، ويحاط بوسائل تصده عن سبيل الله عز وجل وتفتنه عنه، فنخشى أن يكون من بينهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتوجه له، لكن تأتيه شهوة من شهوات النفس فتصرفه وتصده، أو يكون بينهم ممن قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إن هؤلاء وأولئك لو تربوا على الورع والإيمان والتقوى والصلاح لسمت نفوسهم ولا استطاعوا بإذن الله عز وجل وتوفيقه أن يجتازوا هذا البلاء وهذا الامتحان. أقول إن الشباب والفتيات وجيل الصحوة تواجهه فتن العصر الحاضر، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وكم نرى ممن يتنكب الطريق وممن يزيغ يمنة ويسرة، ولو عنينا بتربية الإيمان والتقوى والورع في النفوس لا كان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه حاجزاً وسداً مانعاً من مقارفة هذا الفساد والانحراف، لكان مانعاً بإذن الله عز وجل من ضياع هذه النشأة. الأمر الثالث، الورع في ترك السكوت عن المنكرات وترك القعود عن الدعوة. وفعلا من العجائب والنقائض أن ترى من الناس من يقعد ويسكت ويتخاذل ويرى أن هذا ورع، أنه يتورع عن الحديث للناس والتصدر لهم، ويتورع عن نشر علم آتاه الله إياه، ويتورع عن بيان علم قد علمه الله عز وجل إياه، لكنه لا يتورع أن يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن يتورع عن أن تصيبه هذه الآية؟ ومن يتورع أن يكون من هذه الآية؟ إنه قد يتورع أن يقول بحق رآه أو علمه، أن يتورع عن القول به حتى لا يكون ممن يقول ما لا يفعل أو حتى لا يعرفه الناس، لكنه ينسى أنه قد يكون ممن يلعنهم الله ويلعنهم الله، ممن يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا يتورع أن يكون يوم القيامة ممن هو متوعد عافانا الله وإياكم بأن يلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذن فكما أننا ينبغي أن نتورع في كلامنا ومنطقنا، فلا يتحدث المرء إلا بما يعلم، ولا يقول إلا ما يحسن، ولا يدعو إلا بعلم، كما أننا يجب أن نتورع في ذلك وأن نؤكد على الناس ذلك، إلا أننا أيضاً يجب أن نتورع عن كتمان العلم، يجب أن نتورع عن كتمان حق نعلمه، ويجب أن نعلم أن ذلك مجلبة للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أن ذلك مجلبة لأن يحق على المرء لعنة الله واللاعنين. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم أن يبينوا وأن يتحدثوا، أن ينكروا إذا رأوا منكرا، وأن يأمروا إذا رأوا بمعروف معطلا. ومن هم أهل العلم؟ إن أهل العلم هم كل من آتاه الله علما في مسألة من المسائل، فمن علم أمرا من شرع الله عز وجل وتيقنه فهو من أهل العلم في هذا الميدان ومن أهل العلم في هذا الباب، ويصدق عليه قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. وكان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وبقية الحديث: وعلى أن نقول بالحق حيث كنا، لا تأخذنا في الله لومة لائم. فلماذا نجتزئ الحديث ونأخذ الشطر الأول منه ونترك بقيته، والتي تلزمنا وترى أن المسلم يجب أن يقول بالحق، ويجب أن يأمر بالمعروف، ويجب أن ينهى عن المنكر، وأن ذلك أمر مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. إذن فالقعود معشر الإخوة الكرام عن المشاركة في الأعمال الدعوية، القعود عن إنكار المنكرات، القعود عن تعليم ما يحتاجه الناس، عن نشر العلم، عن نشر الخير، عن نشر كلمة الحق التي يحتاجها الناس، عن بيان حق يرى المرء أنه حقا، القعود عنه هو أعظم إخلال بالورع، وهو مجلبة عافانا الله وإياكم لاستحقاق لعنة الله سبحانه وتعالى ولعنة اللاعنين. وهذا من كيد الشيطان، من كيد الشيطان ببعض المتدينين والعابدين أن يروا أن هذا من باب الورع والصلاح والتقوى، أن يبتعدوا عن هذا الأمر وينسون أن يتورعوا عن السكوت عن ما حرم الله عز وجل السكوت عنه. الأمر الرابع: في المقابل أن يتورع الداعية في أن يقول ما لا يعلم، فيتورع فيما يقول، كما أنه يجب أن يتورع فلا يسكت عن حق يعلمه، ولا يتخاذل عن تعليم ما يعلمه أو عن أمر معروف ونهي عن المنكر، فكذلك أيضا أن يتورع فيما يقوله، وأن يعلم أنه يوقع عن رب العالمين، فيحذر أيضا كما أنه يحذر من أن ينطبق عليه قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وكما يحذر أيضا أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه، كذلك ينبغي عليه أن يحذر من أن يكون ممن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أو ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيتورع أيضا عن أن يقول أمرا لا يرى أنه الحق أو لا يوقن أنه حق، وعليه أن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن كل كلمة يقولها. والمهم في ذلك أن يجتهد وأن يبذل جهده ووسعه، ولو أخطأ في ذلك بعد أن بذل جهده ووسعه فالله سبحانه وتعالى يغفر له، بل هو مأجور على اجتهاده. لكن حين تريد أن تقول كلمة تنقل عنك وتسطر عنك، وحين تريد أن تنكر أمرا أو تأمر بأمر، عليك أن تسأل نفسك: هل هذا مما يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من الحق الذي لا مرية فيه؟ أم أن هناك مداخل، هناك هوى، هناك مدخل؟ قد يسأل الإنسان فيخشى أن لا يجيب فيتهم بنقص العلم، أو قد يكون له فيه مدخل أو هوى أو رغبة أو رهبة أو غير ذلك. فعليه أن يتورع أن يتحدث بغير علم. وميدان الدعوة ميدان فسيح يا بشر، ميدان فسيح، كثيرة هي الأمور التي نعلمها ونعلم أنها محرمة، نعلم أنها محرمة، ولنا فيها ميدان فسيح وواسع، لم تضق الدائرة إلى تلك القضية التي لم تتضح فيها المعالم لنا حتى نتحدث فيها. من المسلمين من يجهل مثلا أن محبة الكفار وموالاتهم وإعانتهم ونصرتهم أنها ضلال قد توصل المرأة إلى الكفر بالله عز وجل؟ من من المسلمين من يجهل أن تحكيم غير شرع الله عز وجل كفر بالله سبحانه وتعالى؟ من من المسلمين من يجهل أن دعاء غير الله والتوجه له وأن التوسل بالصالحين والتبرك بآثارهم أمر محرم؟ من من المسلمين من يجهل تحريم الزنا والسفور والربا والخمر والغناء والظلم والبغي وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والغيبة والنميمة والقائمة الطويلة من المحرمات الظاهرة التي يعلمها الصغير والكبير؟ أقول أمامنا ميدان فسيح من هذه الأمور وهذه المخالفات، ينبغي أن نعمل خلالها وأن نتحدث في مثل هذه الأمور والمنكرات الظاهرة الواضحة. أما دقائق الأمور فحين يعلمها المرء نعم ينبغي أن يتكلم، لكن حين لا تستقر القضية لديه فله مندوحة في ذلك، له مندوحة، وحين يراجع نفسه ويشعر أن ثمة مداخل فعليه أن يتورع ويتوقف. خامسا وأخيرا، وهي من الأمور المهمة والتي يخل بها الكثير من المنتسبين لجيل الصحوة، ونحن لا شك نحسن الظن أن الخطأ يقع فيها من باب الاجتهاد ومن باب، هو قضية الورع في المسائل الدعوية والأمور الدعوية. ولنأخذ على ذلك مثالين سريعين مما يتسع لهما هذا الوقت. الأمر الأول في الميادين التربوية، كثيرا ما نقع في مخالفات شرعية ظاهرة واضحة، وكثيرا ما ننسى الضوابط الشرعية المهمة في مثل هذه الميادين، ونتصور مثلا أن المربي، أن الأستاذ، أن الداعية ينبغي أن يعلم، ينبغي إلى آخره، ونعطيه صلاحيات واسعة تتيح له تجاوز كثير من الضوابط الشرعية. فالأصل أن أعراض الناس محفوظة، لا يجوز الحديث عن أعراض الناس ولا ذمهم ولا غيبتهم، وحين تأتي حاجة تبيح ذلك فإنها ينبغي أن تكون محصورة ضمن هذه الدائرة. فأحيانا يغفل المرء عن هذا الأمر فيتوسع في مثل هذه الميادين ويرى وتتحول الحاجة إلى قاعدة عامة، وينسى أن أعراض المسلمين أعراض محفوظة لهم، ومن هؤلاء طلابه، ومن هؤلاء من يتربون على يديه أن أعراضهم محفوظة، وأنه ينبغي أن يحفظ أعراضهم وأن يحفظ حقوقهم، وأنه لا يجوز أن يتحدث في أعراضهم إلا حين تكون هناك مصلحة شرعية ظاهرة تبيح له ذلك، وما سوى ذلك فالأصل أن يحفظ أعراضهم، والأصل أن ذلك داخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله، التطلع على دقائق أمور الناس وخفاياهم أمر حرمه الله عز وجل، فقال: ولا تجسسوا، ونهانا أن نتطلع إلى دواخل الناس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه مأمور بأن يعامل الناس على ظاهرهم، قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن بطون الناس. توعد صلى الله عليه وسلم من يتتبع عورات الناس أن يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. فقال: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه الله ولو في جوف بيته. وهذا نص عام يخاطب فيه كل الناس، الإنسان يخاطب فيه الطالب والأستاذ والمربي والصغير والكبير، وكل إنسان يتولى أمرا أو مسؤولية لا يعفيه إطلاقا من النصوص الشرعية، ولا يمكن ولا يجيز له أبدا أن يعمل بقانون الطوارئ كما يقال، فيرى أن توليه لهذه المسؤولية أو تلك يبيح له تسلق هذه الأسوار وهذه الحدود، فهي حدود الله فلا يجوز أن يتعداها. والنبي صلى الله عليه وسلم، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، فنهى المسافر أن يطرق أهله ليلا، قال: لئلا يتخونهم يطلب عثراته. يعني أن الرجل حينما يكون مسافرا فأحيانا قد يفكر أن يأتي لأهله فجأة حتى يكتشف حاله، ويكتشف أنه لا يكون عنده مشكلة أو معصية، أو أن لا تدخل زوجه أحدا غريبا في البيت، فينهى صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا النوع، وأن ينهى عن طلب العثرات وعن تخون الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: غيرتان يحبهم الله ورسوله، وغيرتان يحبهم الله ورسوله يحبهم الله ورسوله، أما الغيرة التي يحبها الله ورسوله فالغيرة في ريبة، والغيرة التي يبغضها الله ورسوله الغيرة في غير ريبة. فالتطلع على دقائق أحوال هؤلاء لا ينبغي ولا يسوغ، بل لا يجوز لهذا الإنسان، وهذا من باب التطلع على عورات الناس. وينبغي أن نراجع أنفسنا كثيرا معشر الإخوة الكرام، أن نراجع أنفسنا في أعمالنا الدعوية وفي جهودنا ووسائلنا وبرامجنا، هل هي تنضبط بالضوابط الشرعية أم لا؟ ويجب أن نعرف أن كل إنسان داعية وكل إنسان مربي وكل إنسان مصلح هذا إطلاقا لا يمكن أبدا أن يعفيه من النصوص الشرعية، وأن مخاطب شأنه شأن سائر الناس، مخاطب بالنهي عن غيبة المسلمين، مخاطب بالنهي عن احتقارهم، مخاطب بالنهي عن التطلع على أسرارهم، عن ما وراء ذلك مما قد يظن أن في هذا الأمر مصلحة شرعية، ولو كان فيه مصلحة لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم للزوج أن يتطلع على زوجته، ولو كان فيه مصلحة لاستجازه صلى الله عليه وسلم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم من يخبره، فمن يقول صلى الله عليه وسلم: لا، ما أحب أن يبلغني أحد عن أحد شيء. إذا كان يأتي أحد من أصحابه يخبر عن بعض أصحابه، ينهى صلى الله عليه وسلم أن يخبر أحد عما في نفوس أصحابه، مع أن قد يقول أنه من المصلحة أن يعرف دقائق أمور أصحابه حتى يصلحهم أو حتى يدعوهم، لكن هذا باب المسلم والداعية شأنه شأن غيره، يتعامل مع الظاهر ويتعامل مع ما يظهر له، والغالب أن الظاهر مرآة للباطن، والغالب أن ما يسره الإنسان لا بد أن يظهر على جوارحه، ولهذا لا يسوغ له أن يتطلع ويبحث عما وراء ذلك. أنا أشرت إلى أمثلة سريعة، لكن عموما يجب أن يكون لا يفارقنا الورع في أمورنا، في أمورنا التربوية وأمورنا الدعوية، وأن نحسب ألف حساب العمل الذي نقومه، وأن نشعر أنه أن هذا عمل صالح وعمل نتقرب به الله سبحانه وتعالى، يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية، وأننا مخاطبون كسائر الناس بالآداب الشرعية. وكون هذا العمل عمل دعوة وتربية وعمل إصلاح لا يعفيه بحال من التزام هذه الضوابط وهذه النصوص. وقل مثل ذلك في الأعمال والبرامج الدعوية العامة، كما نرى الآن من كثير من الدعاة على مستوى العالم الإسلامي من أعمال وتصرفات وتجاوزات فيها مجاوزة لحدود الله عز وجل، كالتحالف مع الأحزاب العلمانية. وأحيانا للأسف نرى يعني من الدعاة من يثني على الاشتراكيين ويثني على الشيوعيين ويرى أنه يمكن أن يلتقي معهم ويمكن أن يتحالف معهم ويتآلف معهم، لأنه قضية أحيانا تتحول قضية إلى قضية مكاسب سياسية وإلى قضية عمل سياسي بعيد عن الضوابط الشرعية. ونتساءل، يجب أن نتساءل فعلا، هل نحن نراجع برامجنا؟ وهل نحن نراجع وسائلنا وفق الضوابط الشرعية؟ وهل نحن نضبط أعمالنا بالضوابط الشرعية؟ ويجب أن نفرق بين صورتين وبين أسلوبين. الأسلوب الأول اللي نتخذ فيه القرار ثم نبحث نذهب بعد ذلك لنؤصله تأصيل شرعي، وبين الأسلوب الثاني الذي نأتي فيه متجردين لله عز وجل ونبحث ورائدنا هو الحق. القضية الأولى النصوص الشرعية ما تعوز أحد، يعني يستطيع كل إنسان صاحب الهوى أن يصرفها كما يشاء. فإذا قررت أمر أنت ثم بحثت ذهبت بعد ذلك لتبحث له عن مسوغ شرعي، يمكن أن تجد أنت ألف شبهة وشبهة. كما يقول أحد علماء السوء، يقول أعطوني أي قانون، شوفوا أي قانون، قوانين مترجمة من قانون قوانين الفرنسية والإيطالية أنا يمكن أخرجها لكم على الفقه الحنفي ولا على الفقه المالكي ولا على. وأحيانا يكون حال هؤلاء كذلك، يعني يتحدث عن التأصيل الشرعي ويؤصل تأصيل شرعي، لكن التأصيل الشرعي قضية لاحقة ليست قضية ابتداء. والتأصيل الشرعي إنما جاء إسكات لأولئك الذين طرحوا هذا التساؤل، ما مدى الانضباط الشرعي في هذا العمل، وما مدى تأقلم هذا العمل وتوائمه مع الضوابط الشرعية ومع المنهج الشرعي. فيجب أن يكون رائدنا دائما في أمورنا الدعوية، كانت صغيرة أو كبيرة، عامة أو خاصة، يجب أن نراجع أنفسنا ونتساءل، هل ما نعمله يوافق شرع الله عز وجل، يوافق أمر الله سبحانه وتعالى، أم لا، أم فيه مخالفة شرعية، ونتجرد عن الهوى. وإلا بالذات هذا الباب يا إخوان فيه مداخل كثيرة جدا لا يمكن أن يعني يتخلص منها الإنسان إلا بالورع والتقوى والصلاح والتجرد، وسأل الله الهداية والسداد والصلاح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الورع ويجعلنا وإياكم من المتورعين المتقين الصالحين، إنه سميع مجيب. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الله نحبك في الله ونتمنى منكم الإكثار من زيارة هذه المدينة التي أهلها بأمس الحاجة لكم، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، لكن يعني أظن قضية ما وقفت على فلان أو غيره، ولن يعدم يعني أهل هذه البلد وغيرها من أن يجدوا فيهم الكثير ممن يفوقنا والكثير ممن يقدم ويحدثكم بأحسن مما تسمعون. لكن الناس يعني من طباعهم أنهم يحبوا أن يسمعوا الغريب أكثر من غيره، ولهذا يقال في مثل، يقال أزهد الناس في العالم جيرانه، ويقولون في مثل مقابل آخر مطرب الحي لا يطرب. طبعا نحن أردنا أن نفر من المثل الأول لأننا لسنا علماء، لكن وجدنا البديل الآخر أسوأ. فيعني الناس اعتادوا أن يسمعوا الغريب أكثر من غيره فقط، وإلا يعني ربما يجدوا من هو خير وأولى وأسد. ما هي المرحلة والمنزلة تسبق الورع للأخذ بها؟ الأصل الورع هذا قضية مبنية على وهم أشرنا إليه في المحاضرة، أن شعور الناس أن الورع هو في ترك الشبهات. لا، الورع قلنا في أول القواعد ماذا قلنا؟ فيه واجب وفيه مستحب. إذن أول قضية الورع أنه محرمات، والورع في الفعل واجبات، هذا ضمن دائرة الورع، إذن هذا ورع واجب. وعلى هذا فهل يعذر أحد من المسلمين في الورع؟ لا، كلنا في ورع، لكن كلام السلف عن الورع والحث عليه يتكلمون يقصدون طبعا في ذلك الورع مستحب، الورع المستحب. يقول إذا كان هناك من يتورع في تلبية الدعوة إذا كانت من شخص لديه منكر في منزله، مع العلم ربما يكون ذهابه له وإجابة الدعوة من باب دعوته له، فما رأيكم في ذلك علما بأن صاحب المنكر قريب له؟ إذا كان يترتب على ذلك دعوة وتأثير ورأى أن مصلحة ذهابه خير من بقائه فينبغي عليه أن يذهب، وهذه الأمور توزن بالموازين الشرعية ميزان المصالح من الفاسد، فقد يذهب مع أن عنده منكر لكن سينكر عليه منكر آخر، أو يكون في ذلك يعني في هجره له يتسبب وقوعه في منكر أكبر منه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر الرجل الذي كان يشرب الخمر لأن هجره قد يوقعه فيما هو أكبر منه. عندما نقرأ سيرة من سير السلف ونتدارسها فإننا نتأثر بما نسمع عنهم وبمواقفهم، وربما تأسينا بهم في مثل هذه المواقف، ولكن ما نلبث إلا أن رجعنا لحالنا السابقة والواقع وغلب الواقع وتغيرنا. وسأضرب لك مثلا، عندما نقرأ أن السلف كان بعضهم لا يسأل أحدا شيئا فيعاهد أحدنا نفسه أن لا يسأل أحدا شيئا، ولكن ما يلبث ألا أن يشعر بالغربة فيرجع لسؤال الناس، فهل هذا صحيح؟ نريد التوضيح. هذا يعني يبدو أنها مما سبق، هذا من منازل الناس العليا في الصلاح، ونحن ينبغي أن نأخذ منازل قبل هذه كلها يعني. فأقول أنه لا يسأل الناس شيئا هذه منزلة عالية، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها خاصة أصحابه، فأنت حينما تكون أنت عندك مشكلات أصلا في الثقل عن الواجب الوقوع في الحرام يعني ينبغي أن تصرف الهمة لعلاج هذا الأمر. ما الفرق بين الورع والغلو؟ الورع باتباع المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا، والغلو أن يتكلف المرء ما لم يرد الشرع به. وجه الارتباط بين الورع والزهد، سبق أن أشرنا إلى ذلك، قلنا أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره. عندما ذكرتم القاعدة السادسة وهي أن دقائق الورع لا تكون إلا لخواص الناس الذين استكملوا الحسنات الظاهرة وتركوا المحرمات عموما، وذكرتم أنه على هذا فترك دقائق الورع لأمثال المقصرين خير، هذا صحيح، ولكن هذا يعني أن المقصر إذا كان يستطيعه لا يفعله ولو كان حتى منفردا مع محاولة هذا الشخص لإكمال نفسه وإصلاحها. لا، إذا هو يستطيع يتوجه الأمور الأهم، يعني الأمور الأهم من مثلا السنن الشرعية المتأكدة، تلاوة القرآن وقيام الليل والصدقة والإحسان للناس وترك المحرمات وترك المكروهات التي يعني فعلا هي مكروهة ويبتعد عن هذا. الكلام عن الدقائق، ما هو مثلا عن ترك المشتبهات، الكلام وضربنا مثال يعني مثل إنسان يأخذ من محبرة جاره أو يعيد الورقة التي عليها الثمن إلى يعني الذي باعها، يعني هذا ممكن إنسان مثلا يأخذ يعني شاورما مأكله بعدين بعد ما ينتهي يعيد الورقة إلى صاحبها مثلا، يعني هذه دقائق الورع. ما هي بعض الناس يتصور أن ترك النظر الحرام أحيانا أنه من دقائق الورع، أو يتصور أن ترك الأمر اللي فيه شبه من دقائق الورع، لا، المقصود بدقائق الورع الأمور التي أصلا يسوغ الإنسان أن يتركها بكل سهولة، ولهذا السلف أنكروا على من فعل، أنكروا على من فعل لأن الأمر يسع الإنسان أن يترك هذا. فتحرير قضية الدقائق أمر مهم، لأنه مقياس في مسألة أن هذه من الدقائق ولا ليست من الدقائق. يقول: أرجو بيان أن بعض أنواع الورع البارد خاصة في باب الأمر المعروف الدعوة، سبق أن أشرنا إليها قبل قليل ولعل الأخ كتب السؤال سابقا. يقول: عندما يسأل الشيخ طلابه في مجلس ذكر ونحوه يتحرز بعض الطلاب عن الإجابة مع كونهم يعرفونه ويرون ذلك ورعا، وكذلك القائد الدرس والدخول المسابقات وغيره يراه البعض ورعا فما رعا. لا، ما هذا ليس من باب الورع، وحنا صراحة بحاجة الآن يعني إلى إبراز الطاقات وإلى تربية النفوس والناشئة وتعويد الشباب ورفع هممهم، يعني إذا نحن نفكر بالعقلية ما رايح نعمل شيء، فلن نجد الخطيب ولن نجد من ينكر المنكر ولن نجد من يدرس ولا من يعلم ولا من يقضي حوائج الناس بحجة التورع، وهذه ليست من باب الورع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه وكانوا يجيبون. ما معنى قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع؟ هل هو التورع؟ وش معنى الآية؟ الروع هو الخوف، نعم الروع هو الخوف وليس الورع. أرجو إعادة الورع الواجب والورع المستحب وأمثل لكل واحد منه، وجزاكم الله خيرا. الورع الواجب هو في ترك الحرام، مثل ترك النظر الحرام وترك، مثلا انسان يعرف انه اذا ذهب لمكان سيكون فيه في تبرج وفي سفور، فسيرى في صور فاتنه ومواقف فاتنه وما يملك نفسه، فهذا يجب عليه ان لا يذهب هنا، لان وهذا ورع، ورع واجب. او في فعل الواجب في سائر الواجبات الشرعيه. والورع المحرم يعني مثل انسان، مثلا نضرب مثال ايضا على فعل الواجب، انسان امرته والدته بامر او والده وهو مشغول او متعب او، فيرى انه من الورع ان يفعل هذا الامر الذي امرته به والا يخل به، لان هذا واجب. والورع المستحب في ترك المكروهات، يعني امر مشتبه، والامور المشتبهه التي اخبرها صلى الله عليه وسلم هذه بالنسبه للناس، والا الشرع كله واضح، لكن بالنسبه لكل انسان تاتي قضيه مشتبهه عنده، يعني يشك هل هي حرام ولا ما هي حرام. يعني مثلا اضرب على ذلك مثال من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء، مثلا الانفحه اللي تكون في الجبن، تعرفون الاجبال لو تقرا انت في المواد المصنع منها الجبن تجد مثلا انفحه او انفحه او منفحه، كلها وارد الضبط فيها. هذه ما حكم انفحه الميت؟ هل هي نجسه ولا طاهره؟ هذه محل خلاف. فحين يتورع الانسان عن هذا الامر مثلا، هذه من الورع المستحب، وخاصه قضيه المطاعم، قضيه المطعم والمشرب، كل ما تورع فيه الانسان فهو خير، لان المطعم لا اثر في اجابه الدعوه ولا، لكن لو ان الانسان استقر عنده ان هذه طاهره وانها لا تتاثر ولا تنجس بالميتة، وتقرت عنده الحقيقه وصارت واضحه، صار الامر واضحا بالنسبه له، في حين يكون شبهه بالنسبه لغيره. وقل مثل ذلك في المعاملات، مثلا انه هالمعامله قد تكون عندك واضح انها مباحه، لكن عند فلان من الناس شبهه. ولهذا قضيه الشبهات قضيه نسبيه بالنسبه للناس، يعني انه قد يشتبه انها الى احد الناس، اما في الجمله فليس في الدين امر مشتبه، لا بد ان يكون هناك الحق قد قال به احد من الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هل ترك المسؤولية في العمل والنزول إلى عمل ليس فيه مسؤولية؟ مثال: مدير قسم ما ترك هذا العمل ثم عمل مع بقية العمال في قسمه، والقصد من ذلك الخوف من الله في يوم العرض من المسألة عن الغير، وهل هذا نوع من الورع المذموم أو المرغوب؟ هو يختلف الآخر، إذا كان فيه من أقرانه ومن يقوم به ممن هو قريب منه، فحينئذ ينبغي الإنسان يتورع ويتولى المسؤولية، وهذا من خوف الإمارة وتحمل المسؤولية. لكن حين ما يكون فيه ناس سيئين، يعني لما يكون فيه ناس متدينين وفي ناس علمانيين وناس فجار وسيئين، ما هو معقول أن الصالحين يتبرعون عن هالمواقع هذه والميادين وتبقى لأولئك الفجار السيئين، بل حينما يكون البديل هو رجل فاجر وسيء يجب أن نزاحمه، بل من الورع الدخول في الميدان، والورع عدم ترك هذه الميادين لهؤلاء، وما ينبغي أن نتجاوز هالعقلية. وأعمال السلف تختلف، يعني في قاعدة مهمة اسمحوا لي لو استطردت فيها القضية، إنه كثير ما يحتج الناس بأقوال السلف. أقوال السلف أولا، يعني أقوال أحد السلف ليست حجة مطلقة، بل يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، هذه قضية. ثم أقوال أحد السلف ليست منهج السلف، أحيانا الإنسان يقول لك هذا منهج السلف، هذا خلاف منهج السلف، وبعدين يختار أقوال من أقوال السلف تأيد الكلام اللي يقوله ويترك بقية الأقوال. لا، هو منهج السلف أنت اجمع كل أقوال قالوها السلف وضعها أمامي وبعدين ناقش القضية، لكن تختار الأقوال تأيد رأيك وتقول هذا منهج السلف، هذا ما هو صحيح. ثم القضية المهمة اللي هي موضع الشاهد هنا، أن السلف عاشوا عصر، عصر له ظروف معينة ولا أوضاع معينة، فحينما يقول أحدهم كلام ويفعل عمل هذا ينطبق على عصره وعلى موطنه، ما يسوق أن نأخذ الكلام اللي قاله هذا ونطبق على عصره. يعني مثلا من السلف من عاش في بلاد المغرب أو مصر تحت حكم العبيديين، والعبيديين كانوا تعرفون أنهم باطنيين وكفار، هذا سيكون له قول فيهم غير قول اللي عاش عند هارون الرشيد أو عند أبي جعفر المنصور، غير قول الذي عاش عند عمر بن عبد العزيز مثلا. هناك من عاش في المدينة بين الصحابة وبين أبناء الصحابة، وهناك من عاش في الأندلس بلاد بعيدة وحديثة عهد بالإسلام، فوضع هذا غير وضع ذاك، والأقوال التي يقولها هذا غير الأقوال التي يقولها هذا. فالشاهد أن أقوال السلف مع أنها يجب أن نحفظها ونعنى بها، أيضا يجب أن نضع في الاعتبار العصر الذي قاله. فهذا حينما يتورع عن توليها المسؤولية سيخلفه غيره، ومن هو خير منه وربما من هو من دونه، لكن في خير وفي علم وفي صلاح. لكن ما كان أحد من السلف في 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 مسؤولية يتخلى عنها ويعرف أنه يتولاها واحد علماني أو يتولاها رجل صاحب شهوات أو رجل مفسد. لا، حينها تصبح القضية كما قال يوسف: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عندما أعمل عمل خير أحس أني أفعل رياء، وعندما أحاول التخلص منه لا أستطيع التخلص. أصلاً إحساسك بالرياء دليل إن شاء الله أن عملك خالص لله، لأن اللي مرائي أصلاً مرتاح ومبسوط من العمل ويتمنى الناس ينظروا لي، هذا معنى الرياء. لكن نتهم أنفسنا ونراجع أنفسنا ونسأل الله الإخلاص، ولكن لا تترك العمل، لا تترك عمل إطلاقاً لأنك تخشى من الرياء، بل اعمل عمل وأخلص النية لله عز وجل. والخوف من الرياء هذه إن شاء الله بداية الشعور والإخلاص، لأن يعني يقولون من رأى إخلاصه في إخلاصه فهو غير مخلص، يعني من رأى أنه مخلص فإخلاصه يحتاج إلى مراجعة. والسلف عندهم دقائق وعبارات يعني جميلة حول هذا، كما كانت تقول رابعة الشامية: تقول أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. وكانوا يقولون استغفارنا يحتاج إلى استغفار، أننا يقولون يجب أن نستغفر من استغفارنا لأن غير جادين في الاستغفار أصلا، وأن استغفارنا هذا بحد ذاته في تقصير يجب أن نستغفر منه. فكذلك الشعور بالإخلاص، يعني المخلص يجب أن لا يشعر بهذا ويجاهد نفسه، لكن لا يترك العمل لأجل خوف الرياء. يقول: نظرا لاختلاف المقاييس بين جيلنا والسلف، فإنه ينكر على الشاب كثيرا عندما يريد أن يتورع، ويكون هذا الإنكار للأسف من الشباب الملتزمين على أنه تنطع، فما رأي فضيلتكم؟ هو يعني أحيانا مثلا أنتم تعرفون أن اللي حافظ على صلاة الفجر والله هذا قال أنه متنطع ومتطرف، اللي طالب بتغطية المرأة وجهها يقال أيضا هذا تنطع. اللي يعني مسألة هذه مقاييس واسعة كذا وميزان، كل إنسان يفصله على حسب دينه، هو على حسب دينه وتقواه ورعي يحكم على الناس، هو حاس أنه في الوسط، اللي أتقى من هؤلاء ولاة ومتشددين ومتورعين. وكثيرا ما نسمع هذا الكلام، وفعلا يعني للأسف من ناس صالحين وخيار إنه لما يشوف إنسان يتورع عن شيء يقول كذا متشدد. يا أخي على الأقل يا أخي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو اختار هذا القول. وكم سمعت من كثير من الشباب مثلا من يحكم على شخص بأنه متشدد وهو اتبع مسألة فيها خلاف معتبر، قول فيه ما دام يا أخي المسألة فيها خلاف ورأي معتبر، وهذا اتبع رأي من آراء العلم وعنده دليل الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تصف بذلك، بل هو احتاط يا أخي وتورع، هو أولى. والقضية متى يكون إنسان متشدد؟ حينما يتورع عن أمر ما في شبهة أصلا، وأمر حلال واضح، أمر حلال واضح، أمر ما في شك، حينها يكون إنسان متشدد فعلا ومتورع وغير متورع. أما حين يتورع عن أمر فيه إشكال وفي شبهة لا. ثم أيضا فرق بين السلوك الشخصي وبين مثلا التحريم والتحليل والإفتاء الناس. يعني أنا قد أتورع عن هذا الأمر، لما أسمع مثلا عن طعام في شبهة أتركه، لكنني لا أعتقد تحريم. فرق بين قضيتين، لا أنهى الناس عنه، لا أنكر على الناس، لكني أتركه تورعا، مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمرة مثلا التي رآها ويخشى أن تكون تمر الصدقة، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما يعتقد أن هذه محرمة، ولم ينهى من تحرم عليه الصدقة أن يأكل مثل هذا التمر الذي يجده، بل هو حلال له لا شك فيه. فرق بين السلوك الشخصي وبين أن يعتقد المرء تحريم العمل وأن ينهى الناس عنه. يقول هذا إنسان الأخ سؤال طويل حول قضية الخلافات في الساحة الدعوية، ثم يقول: رأيت أن أعتزل الجميع، و يعني هل عملي هذا تورع مشروع؟ لا، هذه من المداخل. إذا وصل إنسان بعينه إلى حالة يعني اختلطت الأمور عليه فصار في ليل مدلهم لا إذا أخرج يده لم يكد يراها، حينها يمكن أن يعتزل. لكن القضية يتبع أقرب الناس إلى الحق ويسدد ويقارب، وهذا من مداخل الشيطان أن يقول الإنسان الحل أنك تعتزل. لا، اعتزالك من هذه الميادين الدعوية واعتزالك من المشاركة في أمور الخير هذا مدعاة أن تفوت على نفسك مصالح، وأن تفوت على نفسك أبواب كثيرة من أبواب الخير. وقد ترى أمور مثلا عند بعض الناس لا تقرهم عليها وفيها يعني أحيانا مثلا يأتينا شخص يستشيرنا يعيش في بلاد البعيدة بعيدة عندهم مخالفات وعندهم بدع ويسألنا مثلا هو هناك في 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 جماعات فيها خير وفيها صلاح لكن عندهم مخالفات وعندهم أخطاء، نقول شاركهم واعمل معهم واجتنب عندهم الأخطاء، لأنه ما هو البديل؟ البديل لما يعني يبقى لوحده أن يضيع ويتخطف الشهوات ولا يستطيع، أن الإنسان يحتاج إلى من يعينه ويجتنب ما يرى أنه مخالف شرعي. يعني عملك مع هؤلاء ومشاركتك معهم لا يعني أن توافقهم في كل صغيرة وكبيرة. يقول: تحدثتم عن الورع وقلتم إن الورع خاص بمن عرف عنه ذلك، أليس هذا مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالورع أصحابه وحثهم عليه مع تفاوت إيمانهم وورعهم؟ أولا، وهذا السؤال فيه دعوة، أنا هل قلت إن الورع خاص؟ ها؟ سؤال نشوف. ها؟ نعم، مثل ما قال الشيخ قلنا دقائق الورع، ما قلنا ورع خاص. يا أخي الورع خاص ليش أجل مجمعينكم نتكلم معكم عن الورع؟ كل الكلام هذا أنا جاي مسافر وجاي واتكلم معكم عن ورع، ما يمكن أعتقد الورع خاص وأنا أقول لا تتورعوا، وكل كلامنا إذن يذهب سدى. ولا بد يا أخوان نكون دقيقين في فهم ما نسمع حتى ما نسبب للناس شيئا لم يقولوا. فقلنا مرارا أن هناك ورع واجب لا يعذر مسلم بتركه، ثم هناك درجات من الورع المستحب يطالب كل الناس به درجات. القضية قلنا هي دقائق الورع، وضربنا على ذلك أمثلة من عبارات الإمام أحمد رحمه الله وقال، وارجعوا إلى هذا مثلا في جامع العلوم والحكم فيما كتبه ابن القيم في المدارج وما كتب شيخ الإسلام في الفتاوى وغيره. يبدو أننا أطلنا على الإخوة، فنعتذر عن قراءة بقية الأسئلة ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتورعين الصالحين المتقين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11249.